بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية سماعة، ومحل الاستدلال بها بعدة مقاطع. المقطع الأول: إياك أن تكون فحاشا، فيقال بأن هذا اللفظ تحذير ظاهر في الحرمة، بحيث أن لا يقرب الإنسان من هذا الفعل. والقرينة الأخرى والأمر الآخر الذي يمكن أن يستدل به على العرماء قوله: استغفر ربك، فإن ظاهر الاستغفار أن الفعل الذي فعله أمر محرم، وكذا قوله: ولا تعد، فنهي عن العود، والنهي عن العود ظاهر في أن الفعل الذي قام به الشخص فعل محرم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في رواية واحدة وفي مفاد واحد، فقد تتأكد الحرمة حينئذ، وحينئذ تتم دلالة الرواية على الحرمة. إلا أنه يمكن التأمل في الاستدلال بهذه الرواية بأنه لفظ إياك أعم من الحرمة، فإنه يتناسب مع كون الفعل مبغوضا، ويستعمل عرفا في موارد المبغوضية، فإياك ليس ظاهر في التحريم. وأما قوله استغفر ربك ولا تعود، فبالإضافة إلى أن الاستغفار وطلب عدم العود أيضا يتناسب مع الكراهة، بحيث أن الإنسان إذا فعل ما لا يليق به فيقال استغفر ربك، لأنه لا يشترط في الاستغفار أن يكون مسبوقا بالذنب. فالاستغفار حسن على كل حال، الاستغفار ثابت بعد فعل المبغوض والمكروه، فالاستغفار أعام. بالإضافة إلى ذلك أنه لم يعلم أنه بل لم يعلم أن ما هو الذي فعله سماعا، حيث إن الوارد ثلاثة عناوين: إياك أن تكون فحاشا أو سخابا أو لعانا، فقال: والله لقد كان ظلمني. فعندما يقول له الإمام استغفر ربك، هل لأنه فعل الأمور الثلاثة؟ هل لأنه صدر منه اللعن تفتين دون الفحش؟ هل صدر منه الفحش؟ كذا غير واضح. فما طلب منه الاستغفار ما هو؟ والاستدلال متوقف على أن ما صدر منه الفحش، وهذا غير واضح في الرواية. لعله الذي صدر منه اللعن أو السخب أو كل الأمور الثلاثة، واجتماع الأمور الثلاثة أمر مثلا محرم. إذن إذن الاستغفار الأمور الثلاثة لا يتم الاستدلال، يرجع لعله من جهة اجتماعي مع اللعن، حيث أنه فحش ورفع صوته ولعن، ولعل الاستغفار لحيث أنه ارتكب الأمور الثلاثة المحرمة. فيقال لو لأنك ارتكبت اللعن مثلا والسخاب والفحش فهذا موجب للحرمة، خصوصا أن السخب بلا إشكال ليس بمحرم، لأن المراد من سخابا رفع الصوت، ورفع الصوت أمر مبغوض لا أمر محرم. فهم اقتران الرواية بما ليس بمحرمين يضعف دلالتها على استفادته التحريم. اقتران الرواية بما ليس بمحرم وهو السخاب يضعف استدلاله، يضعف دلالتها على التحريم. إذن ما ذكر من القرائن على إثبات التحريم غير واضحة. هذا وبالإضافة إلى كل ذلك، بالإضافة إلى كل ذلك الوارد في الرواية عنوان فحاش، فيأتي فيه ما ذكرناه في الروايات السابقة، وهو أن الوارد صيغة المبالغة، فلعل المحرم عند الشارع هو كثرة صدور الفحش من الشخص بحيث يصير عادة، أما لو صدر مرة أو مرتين فلا يعلم أن أو فلا يحرز أن هذا أمر محرم. فالرواية دلالتها على إثبات المطلب محل إشكال، بالإضافة إلى ما ذكرنا أمس ضعفها شنو؟ ضعفها السندي بأحمد بن غسان. هذه هي الرواية الثالثة التي تعرض لها المصنف. أحمد بن غسان ومعلى بن محمد فيه كلام قلنا، وقلنا معلى بن محمد فيه خلاف، وذكرنا طرق الإثبات وثاقته في أبحاث سابقة. الرواية الأخرى رواية لأبي بصير، هكذا الرواية: الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. والكلام تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما بلحاظ السند فكل الأفراد المذكورين في السند من الثقات، فالحسين بن سعيد وحماد بن عيسى وشعيب العقرقوفي وأبي بصير كلهم من الثقات، إلا أنه توجد مشكلة عامة مرت علينا في أبحاث سابقة، أن صاحب الوسائل ينقل الرواية من كتاب الزهد للحسين بن سعيد، ويأتي البحث أن طرق صاحب الوسائل إلى الكتب هل هي طرق إلى طرق واقعية إلى نسخة معينة، أو أنها طرق إلى عناوين الكتاب، أو طرق تبركية فقط من باب التبرك يذكر الطرق. والذي ينفع لدفع المشاكل والاعتماد أن يكون الطريق واقعي إلى نسخة شنو معينة، أما لو كان طريق إلى عناوين كتب كما يفعله آغا بزرق الطهراني، حيث إنه آغا بزرق عندما يجي الشخص يجيز إلى عناوين الكتب، ما يجيز إلى نسخ محددة معينة يقرأها عليه وهو يقوى ويجيزه نسخة، إنما عنده إجازة تبركية إلى عناوين كتب معينة لا إلى نسخ. وحينئذ إذا كان الطريق إلى عنوان الكتاب لا إلى النسخة فلا يحرس سلامة النسخة التي ينقل منها صاحب الوسائل، فلعل فيها زيادة، لعل فيها تخليط، خصوصا كثرة الأخطاء الحاصلة في ذاك الزمان بسبب الكتابة. تفتين؟ فإذا لم يحرز أن الطرق
طرق واقعية إلى النساخ، فحينئذ يحصل الإشكال أن طريق صاحب الوسائل إلى النسخة التي عنده لا يوجد له، وبالتالي يكون هكذا الإشكال، لا طريق لصاحب الوسائل إلى النسخة التي ينقل منها، فتكون الرواية بهذا اللحاظ مرسلة. وهذه مشكلة سيالة في جميع الروايات التي ينقلها صاحب الوسائل وغيره من المتأخرين إلى الكتب، بل طرحت هذه المشكلة حتى في المتقدمين. يعني هل طرق الشيخ الطوسي التي يذكرها في الفهرست، هل هذه الطرق طرق واقعية إلى نسخ أو طرق إلى عناوين كتب فتكون طرق تبركية مثلا، أو حتى لو طرق متبركة بس إلى عناوين كتب، في النتيجة إما لم تكن هناك طريق إلى النسخة ولا يحرز أن النسخة سليمة من الدس والأخطاء والاشتباهات وأنها منقولة كابر عن كابر ثقة عن ثقة، حينئذ يكون هذا إرسال. ولهذا هذا بحث مهم ويحتاج إلى بحث واستقصاء، هل أن الطرق طرق واقعية أو لا؟ قد ذهب جمع أن طرق الشيخ الطوسي إلى الكتب طرق واقعية، طرق المتقدمين إلى الكتب التي ينقلون منها واقعية، يعني عندهم نسخ معينة ينقلون منها ووصلتهم النسخة بطريق صحيح. أما طرق المتأخرين كصاحب الوسائل وغيره فهي طرق غير واقعية للنسخ، فيعود الإشكال إشكال الإرسال. ما عندي يعني بحث تاريخي إليها، بس موجودة في كلمات هم كلمات يعني ليس قريبين عنها.
لا وك احتمال الاحتمال موجود يعني.
لا في قرائن على أنها تبركية، مو بس شيء الاحتمال مثلاً، لا هناك مجموعة من القرائن التفت إليها الأعلام، اكتشفوا من خلالها قرائن عقلائية أن هذه مو طرق واقعية لنسخ.
هذا لحظة تفسير. حين السؤال ما هو ما
يتمر
من وجود
طرق تبركية
عند صاحب الكتاب؟
بل أنه يجعل اسمه في ضمن سلسلة الرواة كما هم صرحون، يقول أني أنا في سلسلة الرواة.
هذا مشكلة يعني،
لا ما يسبب، هو اطمئن، هو اطمئن بالنسخة، هو يطمئن بالنسخة التي عنده يقول، ويصرح بعض أنه لا أحتاج إلى طريق. صاحب السؤال هم عند التصريح لا نحتاج إلى طريق إلى الكتب لقيام قرائن أوجبت لي الوثوق، فإنما أذكر الطرق تبركان. صاحب الوسائل هم ذكر هذا في بداية طرقه، هو يقول يصرح وإنما أذكر الطرق تبركان، ولهذا قرائن موجودة ويقول ليش، يقول لأن عندي قرائن، كل قرائن ذكر بعضها متامة عند غيره، فصار هي مشكلة. يقول وإنما نذكر طرق تبركا لكي مثلا لا يتوهم شخص أنها مثلا بدون كذا مراسل، أو يجعل نفسه يقول لكي أجعل نفسي أنه راوي، أن أكون راوي، أكون في سلسلة الرواة. على هذا سند الرواية. أما بالنسبة إلى دلالتها، فإن الاستدلال بها بلحاظ التعبير بأشر، إن من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه، وهذا التعبير ظاهر أن الفحش محرم، وإلا لو كان الفحش غير محرم فكيف يكون من أشر عباد الله؟ واضح التعبير بأشر عباد الله أو من أشر عباد الله تعبير عرفي عن أن الذي يفعله يفعل محرم. ايش رأيكم التعبير من أشر الله يعني ظاهر في الحرمة أو أعام؟ تعبير أشر من أشر الله حرام، دغدغ جمعون، دغدغ جمعون يعني توقف في التبت في بلي في أن التعبير بأشار من أشار يعني من أشار من التبعيضية إن من أشار من أشار ظاهر في الحرمة، وذلك لأن هذا التعبير يستعمل في النصوص بحسب التتبع في موارد غير الحرمة، فوجود استعمالات متعددة لهذا اللفظ في موارد غير الحرمة لا أقل يكون قرين مانع من استظهار الحرمة في هذا النص. من هذه الروايات ألا أنبئكم بشر الناس، أمو من أشار بشار، واضح فرق بين من أشار بشار، ألا أنبئكم بشر الناس قالوا بلى يا رسول الله، قال من سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده، مع أن السفر إنسان بوحده وأن يمنع الرف يعني يمنع العطاء بلي ليس أمرا محرما، بل هو أغاية ما فيه أنه مكروه، وقالت الرواية أنه بشر الناس وغيرها من الروايات التي عبرت بها التعبير. فقد يقال أن هذا التعبير عرفي عند المقنن وعشارة أن المسألة هذا مبغوض من شر الناس من يقهقح عند الضحك مثلا، إذا ضحك قهقه من شر الناس كذا، يعني هذا شخصان بلي فعل فعلا مبغوضا، فلو خلينا نحن وهذا التعبير بغض النظر عن استعمالات الشارع علّه يقال بلي، أما مع الالتفات إلى وجود استعمالات عديدة أنه يكنى عن هذا التعبير بالمبغوضية، فحينئذ قد يقال أن استظهار الحرمة محل إشكال. الإشكال الثاني، قال من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. قد يقال ظاهر فحشه أن الشخص معروف بذلك، نقول للشخص لا تجالس فلان، ليش؟ لأنه معروف بالفحش، مو صدر منه الفحش مرة أو مرة اتفاقاً، تفتين؟ لو صدرت الفحش مرة أو مرتين اتفاقاً لا يقال أنت يا فلان لا تجالس، لا أشتري أنه سيصدر منه الفحش لأن هذا أمر اتفاقي. فالتعبير أكره بل إن من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه، قد يقال الظاهر عرفا أن الشخص معروف بالفحش فيقال لا تجالس فلان لأنه مثلا معروف بالفحش، فهمت قصدي وصف التفتي مطلع؟ أما لو واحد يصل منه أمر اتفاقي هل أقدر أقول لك يا فلان لا تجالس لأنه يصدر منه الفحش اتفاقا، فأنا ما أدري متى بيصدر لنا الفحش أو متى يصدر لا أو لا تجالس لا تجالس فلان لأنه يلعن، خب يعني هذا دينه لا أن حالة متعارفة عنده مو صدرت مرة أو مرتين. فقد يقال بأن ظاهر الرواية لو بنينا على أن أشر ظاهر في الحرمة أنه كون الإنسان متلبسا بذلك على نحو المعروفية والاستمرار هو المحرم، لا مجرد صدور هذا اللفظ مرة أو مرتين. فالاستدلال بالرواية محل نظر وتأمل أيضا، وإن كان هروي أفضل رواية من ناحية السند، لأنه أكثر العالم ما عندهم هذا الإشكال اللي أنا شرحته، وهو أن طرق صاحب الوسائل يعني إما مو ملتفتين الإشكال أو غاضين النظر عن هالمطلب يعني. بنفس الشيء. بلي هذا إشكال سيء، نعم كل البحث. إذا بنينا على أن الظاهر عرفا أن الشيء إذا كان كثيره حرام فالظاهر أن قليله حرام في هذه الصفات، ولي تندفع الإشكال على جميع الروايات هاللحاط، نعم. هذا احنا ما نكرره بعد بناء على ما تقدم. الرواية الأخيرة التي تعرض لها المصنف وهي الرواية الموجودة في الحديث الأول من الباب 71، هكذا الرواية: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من علامات شرك الشيطان أو شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. والرواية من حيث السند تام، إذ جميع بل جميع من يوجد في هذه السلسلة ثقة، بل فلا إشكال في الرواية من حيث السند. والاستدلال بها بلحاظ أن من يكون فحاش هو فيه علامة من علامات شرك الشيطان، وقد يقال بأن هذا ظاهر في التحريم. تفتين من علامات شرك الشيطان الذي لا شك فيه، ولكن المناقشة واضحة، مجرد وجود علامة لمشاركة الشيطان لا يكون ظاهرا في أن هذا الفعل الصادر حرام، لأن المراد من شرك الشيطان الظاهر مشاركة الشيطان في عقد نطفة هذا الشخص، كما قرأنا بالأمس ورد في قوله تعالى، أي رواية كانت؟ وشاركهم في الأموال والأولاد. قيل يا الحديث الثاني من الباب 72، قيل: وما شرك الشيطان؟ قيل يا رسول الله وفي الناس شرك الشيطان؟ فقال رسول الله: أما تقرأ وشاركهم في الأموال والأولاد؟ مجرد مشاركة الشيطان في عقد النطفة لا يدل على أن ما يصدر ممن حصلت نطفته الأمر شنو؟ الأمر محرم. مثلا لاحظ، وردت رواية، إذا ما نسيت أنقلها، وردت روايات أنه من لا يسمي عند الجماع فإن الشيطان يكون شريكا معه في النطفة، والمراد منها التعبيرات بأن هذه أمور مبغوضة توجب حصول آثار، وآثار تكوينية ولو على نحو المقتضي، فهذا التعبير لا يدل على الحرمة. تفتي المطلب؟ ثانيا، لو سنزلنا عن ذلك فحاش مبالغة، وليس فقط أيضا فحاش متصف بأنه لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. وقد بينا بالأمس أن هناك فرق بين الفحاش وبين عدم المبالاة بما يقول أو يقال فيه، لأن الإنسان قد يكون فحاشا لكن يبالي بما يقال فيه، لا يقبل. فالرواية لو دلت على الحرمة فإنما تدل على حرمة الفحش، مع كون الفحش عادة وسجية بالإضافة إلى عدم المبالاة. واضح الفكرة؟ وهذا أخص من المدعى. هذا تمام الكلام في البحث عن الروايات التي ذكرت لإثبات الحرمة، وقد تبين أنه لم يتم دليل واضح صناعي على حرمة ذلك، لأن كل الأدلة مخدوشة إما سندا ودلالة، وإما دلالة وإن كانت سليمة سندا. ولم يتم سند إلا هذه الرواية، وإلا ظهر باقي الروايات كلها كانت محل شنو؟ محل إيش؟ إشكال. وهذه الرواية تامة سندا غير تامة دلالة. هذا تمام الكلام في البحث عن النوع الرابع، وهي ما يحرم التكسب به لحرمة العمل في ذاته. يعني هذا أطول باب كان، ما يحرم التكسب به لأجل شنو؟ لأجل أن يكون العمل محرم في حد ذاته. وانتهت الحروف الأبجدية، لأن قلنا نمشي على الحروف الأبجدية. واضح من الألف تتذكرون أول ما دخلنا با تا ثا جيم، وصلنا لها آخر بحث. هذا كل عبارات قرأناها ما فيها شيء. النوع الخامس، البحث الجديد، هو البحث عن النوع الخامس مما يحرم الاكتساب به، أو مما يحرم التكسب به، حيث ذكرنا في أوائل ما دخلنا المطالب هناك أن البحث يقع في أنواع خمسة، ووصل بنا البحث إلى النوع الخامس ما يحرم التكسب به. من أي جهة؟ من جهة أنه يجب على الإنسان فعله. واضح؟ ما يحرم التكسب به من جهة أنه يجب على الإنسان فعله. ويتعرض المصنف إلى بحث مهم صناعي طويل دقيق. واضح؟ هذا من أهم الأبحاث ومن أدقها، يعني من الأبحاث الدقيقة، تعبير من الأبحاث الدقيقة التي فيها نكات صناعية، والتي ألفت فيها رسائل مستقلة وكتب مستقلة، وهو مسألة التكسب بالواجبات. هل يجوز التكسب بالواجب أو لا؟ فهناك بعض الأمور واجبة، سواء كانت واجبة كفائية أو واجبة عينية توصلية أو تعبدية، فهل يجوز التكسب بأن يتكسب الإنسان بالواجبات أو لا؟ فمثلاً عندنا واجبات كفائية كالأمور النظامية العامة التي تجب كفاية على المسلمين، كالطبابة والخبازة وما شاكل ذلك، هذه أمور واجبة بالوجوب الكفائي، وهي من قبيل الأمور النظامية، فهل يجوز للإنسان أن يتكسب بها أو لا؟ وقد يكون الواجب واجب عيني، كما لو توقف إنقاذ المريض على علاجه، فهل يجوز للطبيب أن يأخذ الأجرة مع أنه يجب عليه إنقاذ النفس الآن؟ واضح؟ فهل يجوز للطبيب أن يأخذ الأجرة مع أنه يجب عليه والحال هذه حفظ النفس المحترمة؟ وكذلك تعليم المسائل الابتلائية إذا كان واجبان، فهل يجوز أخذ الأجر عليه أو لا؟ كذلك الأمور مثلا الأمور الكفائية الأخرى كالصلاة على الميت، هل يجوز أخذ الأجر على الصلاة على الميت؟ لأنه واجب شنو؟ واجب كفاية على التكفين، على الدفن وما شاكل ذلك. كل هذه الأمور هي محل البحث، فإن الإجارات في مثل هذه الموارد عادة تحصل إجارات، هذا تكسب، فهل يجوز التكسب في الواجبات أو لا؟ شخص عليه واجب يقول تقول أجرتك على أن تحج عن نفسك، ما يروح الحج هو، تريد تخليه يروح الحج ماذا تقول؟ آجرتك أن تحج عن نفسك، أن تصلي عن نفسك، أن تصوم عن نفسك، هل يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة؟ تفتين؟ كل هذه أبحاث أبحثها في هذه المسألة. هذا توضيح أصل البحث. فلا فرق بالبحث بين كون الواجب عيني على المكلف كالقضاء، كالصلوات القضائية، كإنقاذ النفس المحترمة، أو واجب كفائي. هذا الواجب الكفائي تعبدي كالصلاة على الميت، أو واجب كفائي توصلي كالدفن والتكفين. هل يجوز أو لا يجوز؟ ذكر في المسالك، ركزوا، ذكر في المسالك أن المشهور بينهم هو حرمة التكسب بما يجب على الإنسان فعله، وأما الأردبيلي فقد ترقى صاحب مجمع البرهان فذكر أن الدليل الإجماع، وقد ذكر أيضا في جامع المقاصد ما يظهر منه الإجماع في المسألة. والمصنف الشيخ الأعظم يعلق على ما ذكره في المسالك من نسبة المسألة والحرمة إلى المشهور، فذكر في هذا المقام لعل أو الظاهر أن ما فعله الشهيد الثاني في المسالك من نسبة المسألة إلى المشهور في مقابل قول السيد المرتضى، في قبال قول السيد المرتضى، حيث إن السيد المرتضى ذكر أنه لا مانع من أخذ الأجرة على تجهيز الميت كتحنيطه، كدفنه، كتكفينه، لا مانع من أخذ الأجرة. فلعله لأجل ذلك فهم الشهيد الثاني أن السيد مخالف في المسألة. والشيخ الأعظم يعلق على هذه الاستفادة بأن ما ذهب له السيد من جواز أخذ الأجرة على تجهيز الميت، هل من باب النقاش في الكبرى، ركز، أو من باب النقاش في الصغرى؟ فتارة ندعي أن السيد يقول كقاعدة كبروية لا مانع من أخذ الأجرة على الواجبات ولو الواجبات الكفائية مثلا، وتارة نقول لا، السيد لا يناقش الكبرى، عنده يحرم أخذ الأجرة على الواجبات، غايته يناقش الصغرى وهو أن تجهيز الميت ليس بواجب على غير الولي، إنما هي من واجبات اللي على الولي، أما غير الولي لا يجب عليه التجهيز. ولو كان مخالف للكبرى صح نسبة القول إلى المشهور لمخالفة السيد في الكبرى، أما إذا كان النزاع صغروي ولا يوجد هناك نزاع كبروي فنسبة القول إلى المشهور مراعاة لقول السيد غير صحيحة، لأن النقاش عنده في الصغرى لا في الكبرى. والظاهر، يقول الشيخ العظام، والظاهر أن السيد مخالف في الصغرى، فهو يناقش في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، وإنما جوز أخذ الأجر على التجهيز لأنه ليس بواجب، وأما لو كان واجب فهو لا يمانع من الحرمة. ومن هنا يكون ما فعله في المسالك محل مسامحة، وأن ما ذكره لا يتنافى مع ما أفاده الأردبيلي وجامع المقاصد من دعوى الإجماع. خلنا نقرأ هذا المقدار، هذا الآن ما في شيء. قال النوع الخامس: مما يحرم التكسب به، ما هو؟ ما يجب على الإنسان فعله عينا، مثل قضاء الصلوات، قضاء الصوم، إنقاذ النفس المحترمة على الطبيب، واضح؟ أو كفاية تعبدا كالصلاة على الميت، أو توصلا كالدفن، التكفين، الأمور النظامية العامة التي يتوقف على حفظ الناظم لئلا يلزم الهرج والمرج، تعليم الأحكام الابتلائية التي يتوقف عليها اندراس الدين، أمور واجبة، أو توصلا قال على المشهور كما في المسالك، بل عن مجمع البرهان للأردبيلي قال كأن تعليق عند على مسألة، قال كأن دليله عند عدم الجواز الإجماع، كأن دليله دليل شنو يعني عدم الجواز، عدم جواز أخذ الأجرة الإجماع، والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد المخالف في وجوب، يعني نقاش صغروي عند تفتيمون نقاش كبروي، في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، لا في حرمة أخذ الأجر على تقدير الوجوب عليه، فما فعله في المسالك فيه نحن من المسامحة، لأن ما عنده نقاش كبروي، نقاش صغروي. وفي جامع المقاصد الإجماع على هذا، صرح بالإجماع، صرح في جامع المقاصد بالإجماع، قال الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعلم صيغة النكاح أو إلقائها على المتعاقدين. والظاهر أن جامع المقاصد علق على عبارة القواعد، وعبارة القواعد كانت تتكلم عن الواجبات، فمحل بحثه تعليم صيغة النكاح التي هي واجبة كفائيا على المسلمين، وإلا لو كلهم ما يعرفون صيغة النكاح سنحرج ومرج بعد، فهذا واجب كفائي ناظر مناظر المستحاب تفتين، هل عبالة تجردها عن سياقاتها أجنبية عن محل البحث، قد يقول هاي ممكن مستحاب، لا قاعد يتكلم تعليق على القواعد، وظهر أنه ناظر إلى الواجبات الكفائية. وكأن لمثل هذا، أي مثل هذا لمن دعاه من؟ لمن دعاه من؟ جامع المقاصد والأردب ونحوه، ذكر في الرياض أن على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة، أي الحكم حرمة أخذ الأجرة، الإجماع في كلام جماعة وهو الحجة، يعني الدليل على شنو؟ على حرمة أخذ الأجرة الإجماع. وسيأتي من الشيخ هل يصح التمسك بالإجماع أو لا، أو لا يصح. نواصل أشوفكم اليوم تعبانين، وجوه تعبانة، ندخل في البحث. إذا اتضح ذلك فنقول الكلام يقع في تنقيح ما هو موضوع المسألة التي نبحث عنها، فيتعرض الشيخ الأعظم إلى تنقيح موضوع المسألة، وبه يعرج على الإشكال فيما أفاده جمع من الأعلام والأصحاب. فالكلام يقع في عدة مطالب، المطلب الأول تنقيح موضوع هذه المسألة وهو حرمة أخذ الأجر على المحرمات، على الواجبات، استغفر الله، على الواجبات، محرمات انتهينا منها شيخنا، احنا واجبات. بيان ذلك، يقول الشيخ الأعظم لابد، ركز في النكتة، لابد أن نفترض في محل البحث أن الإجارة صحيحة بلحاظ جميع النواحي، وحصر البحث في جهة كون المتعلق من الأمور الواجبة، بحيث لا منشأ للبطلان، لبطلان الإجارة، التكسب بالإجارة، لا منشأ للبطلان إلا كون المتعلق من أي أمور؟ من الأمور الواجبة. أما لو كانت هناك جهة أخرى اقتضت البطلان فهذا خروج عن محل البحث. ولهذا لا بد أن نفترض، ولهذا نقول لو فرض أن المتعلق غير واجب كما لو كان مستحب فإن الإجارة صحيحة. وتفتين لو فرض أن المتعلق غير واجب كأن فرضنا مستحب لكانت الإجارة صحيحة. فنقول لو كان المتعلق واجب فهل وجوب متعلق الإجارة مانع من صحتها أو لا؟ هذا محل البحث. ومن هنا يتضح أنه لو فرض أن العمل الذي استؤجر عليه الشخص لا منفعة فيه تعود على المستأجر وباذل المال، فإن الإجارة ستكون باطلة من جهة عدم عود منفعة للمستأجر في الإجارة. وركز في المطلب، والحال أن حقيقة الإجارة تمليك المنفعة للغير بإزاء الأجرة. تفتين حقيقة الإجارة ما هي؟ تمليك منفعة للغير بإزاء الأجرة. فلو فرض أن ماكو منفعة للغير بإزاء الأجرة فإن الإجارة باطلة، لا لأن المتعلق واجب بل لأنه لا منفعة تعود إلى الغير. ولهذا يخرج عن محل البحث بعض الموارد التي هي ليست منوطا ببحثنا، مو يتوقف الحكم فيها على بحثنا. مثلا لو استأجرت شخصا للقيام بالواجب الذي عليه، واضح؟ يقول يا ولدي صل خش آدمي صل، يقول لا أنا ما صلي بالإجارة، صل روحك عاد. قال لا حب الفلوس. فقلت استأجرتك أن تصلي لنفسك بعشرة دنانير في كل شهر، دير بالك ها. فأنا استأجرته أن يصلي لنفسه معني لنفسه بعشرة دنانير. نقول العمل الصادر من المستأجر من الأجير، العمل الصادر من الأجير لا منفعة فيه تعود على المستأجر، فتكون الإجارة باطلة لا لأن المتعلق شنو واجب، حتى لو فرض المتعلق مستحب كما لو آجرته على أن يصلي النوافل لنفسه الإجارة باطلة. فلو فرض مستحب الإجارة باطلة، فليست حيثية البطلان شنو؟ أن المتعلق هو واجب. واضح الفكرة؟ فتكون الإجارة إجارة باطلة. فكل مورد إذن يخرج من محل البحث الواجبات، الاستئجار على الواجبات التي لا يعود نفعها على المستأجر على باذل المال وليست هي منوطة بمحل البحث. نعم لو كان الواجب واجبا كفائيا، ركز الشيخ ذكر أمثلة، لو كان الواجب واجب كفائي ومقتضى الواجب الكفائي أنه ما لم يقم به أحد ممن خوطب يستحق الكل العقاب، فإن إذن لو فرضنا أن الشخص جاء وقال لشخص صل على الجنازة بأجرة، ليش؟ يقول لأنه في استئجاري له أن يصلي على الجنازة منفعة تعود لي وهو أنه يسقط عني الوجوب فلا أعاقب. نقول هنا منفعة تعود على باذل المال على المستأجر. فيأتي البحث، هل يجوز تمليك هذه المنافع أو وجود منفعة مع فرض وجود المنفعة التي تعود على الباذل، هل يجوز أو لا؟ أو لا يجوز. هذا مثال. مثال آخر، جاء شخص للقاضي وقال للقاضي أن بيني وبين فلان خصومة وأريد فك الخصومة، فيقوم ويستأجر القاضي على البت في القضية لفك الخصومة. نقول المستأجر وهو أحد المتخاصمين له منفعة تعود على استئجار القاضي وهو فك الخصومة، سواء كان الحكم له أو الحكم مو إليه، فك الخصومة نفسه منفعة. كيف إذا كانت شنو المنفعة له بعد الحكم لأجله؟ إذن هذه موارد ينبغي الالتفات إليها. ولهذا قال هذا موضوع المسألة. تفتوا موضوع مسألة، يعني لا بد أن الإجارة من جميع الجهات صحيحة، بقى فقط شنو إن المتعلق واجب، فهل حيثية وجوب مانعة من صحة الإجارة أو لا؟ والشاهد عليهم لو فرض مستحب لكانت الإجارة صحيحة، لو كان واجب هل تكون باطلة؟ هذا محل الباب. وأعلم نعم، لأنه بحث من هالجهة، هل يجوز أخذ الأجرة على الواجب؟ يبحث أن الوجوب سنخ حيثية تمنع من صحة الإجارة أو لا. بس هو لا يصح الإجارة، لأنه الاشتراط في الإجارة أن تكون هناك منفعة تعود على المستأجر.
لا منفعة، المنفعة أحيانا تكون مثلا
كافي هذا
مثلا
هذه منفعة غير مصححة للإجارة، منفعة شخصية نفسية. ظاهر أدلة الإجارة أن توجد هناك منفعة، ما منفعة بدنية، منفعة مالية، مو منفعة دنيوية. مناقشة في الأمثلة ما يهمنا، أقول لا مو بالإجارة، هو المفرض الواضح، لأن أعمال عادة ما يبيع العمل. نعم الصلح على العمل الصلح عليه بعوض، بل يأتي الهبة بعوض يأتي، لكن الإجارة كالأفراد الواضحة. نعم قال واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان للواجب على العامل، شنو الواجب؟ ببركة عقد الإجارة مثلا، حيث أنه ببركة عقد الإجارة بلي صار يعني قصد الواجب يعني متعلق الإجارة سبحان الله. ما إذا كان للواجب على العامل اللي هو الأجير المستأجر منفعة تعود على من يبذل بإزائه المال، يعني الواجب الذي هو متعلق الإجارة الذي يقوم به العامل لا بد أن تكون فيه منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال. كم سيأتي بينما بعبارة أخرى، هذه ما مسألة مبنائية الآن. قال النكتة هذه لا بد أن نفترض الإجارة صحيحة من جميع النواحي، بقي عندنا فقط المتعلق هذا الباب. أما أنه عود منفعة على الباذل ما هي خصوصا، هذه كلها أمثلة وكلها محل كلام في بحث الإجارة. الآن هذا مو صلب البحث، صلب البحث أنه لا بد أن نفترض أن المسألة متمحضة في حيثية الوجوب. هاي بحثنا، هل الوجوب حيثية توجب عدم صحة الإجارة أو لا؟ هذا التعبير أنه لا بد من وجود منفعة هذا محل بحث، هل لا بد من منفعة؟ ما هي خصوصيات المنافع؟ ولهذا سيأتي بعبارة أخرى. ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال، أما لو ما كان في منفعة أصلا بلي كما لو كما بيان إلى شنو؟ إلى بيان إلى في منفعة. كما لو كان الواجب كفائيا وأراد باذل المال سقوطه من فاستأجر غيره، واضح؟ أو كان الواجب عينيا على العامل كالقاضي ورجع نفع من العامل القاضي إلى باذل المال. وضع العبارات شيخنا. ورجع نفع من العامل إلى باذل المال، يعني من القاضي إلى باذل المال للمستأجر، كالقضاء للمدعي إذا وجب القضاء عينا، صار واجب عيني، ماكو حد لها القاضي، فيصير واجب عيني، فيقول القاضي أنت فيأتي الشخص ويستأجر القاضي لماذا؟ لفك الخصومة، أو أنا قلت عبارة أوسع، فك الخصومة، مو لازم يحكم لأجله، أنا قلت يحكم لأجله، فصار باطل من جهة أخرى، ترى باطل من جهة ماذا حدناه في الرشوة وبحث كذا، فلو عبر فك الخصومة أو لا. وبعبارة أخرى، عطنا عبارة أخرى شيخنا، شنو هالعبارة فيها إشكالات؟ قالوا بلي، قالوا وبعبارة أخرى، ما أريد الكلام، ما لو فرض مستحبا لجاز الاستئجار عليه، لأن الكلام هذا بالدقة، هذا بحر هيدا الكلام الدقيق، لأن الكلام في كوني مجرد الوجوب على الشخص مانع أن أخذ الأجر عليه أو لا، هذا محل البحث. فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجر عليه، لا لوجوب صلاة الظهر بل لعدم وصول عوض المال، يعني المنفعة، إلى باذله. واضح؟ نقول لا يتصح الأجر على صلاة الظهر لنفسه. من أي باب؟ من باب أنه لا منفعة تعود على لباذل المال، لأن بلي. فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا لوجوب صلاة الظهر بل لعدم وصول عوض المال. ما هو عوض المال؟ المنفعة، نعم، إلى باذله. ولهذا لو فرضت أن هذا نافلة، لو فرضت أن هذا نافلة بيصلي نافلة الظهر، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح. فلو فرض مستحبا لا يصح، فهذا كاشف على أن البطلان لا من حيثية شنو؟ لا من حيثية الوجوب. فإن النافلة أيضا كذلك لا تصح لعدم وجود منفعة تصل إلى دافع المال، فهذا يكشف على أن الدخيل في البطلان مو حيثية الوجوب بل حيثية شنو؟ حيثية أخرى. يا شيخنا الوجوه تعبان اليوم، اليوم النشاط، اليوم يوم النشاط شيخنا، يوم الخميس. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.